نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الآيات الكريمة جاءت بعد الآيات التي فيها صفة المؤمنين الكمل المفلحون الفائزون في الدنيا والآخرة، الفائزون في الدنيا براحة الضمير والبال واطمئنانهم ورضاهم على كل حال في السر، يحمدون الله جل وعلا ويشكرونه ويستعينون بنعم الله على طاعته، وفي الضراء يصبرون ويحتسبون ويعلمون أن ما ادخر الله جل وعلا لهم في الدار الآخرة هو خير لهم مما في الدنيا. فالمؤمن في دنياه على خير في جميع أحواله في السراء والضراء، وأما في الآخرة فهنالك الفوز العظيم بدخول الجنات، جنة الفردوس الأعلى التي هي أعلى الجنان، ومنها تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن جل وعلا. فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لأماناتهم فيها قراءتان: بالإفراد لأماناتهم وعهدهم، وبالجمع لأماناتهم وعهدهم. والذين هم لأماناتهم، الأمانة كل ما ائتمن العبد عليه، سواء كان مؤتمنا عليه من قبل الله جل وعلا حقا من حقوقه أو ائتمن عليه من قبل المخلوقين. فالصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصيام أمانة، والحج أمانة، وبر الوالدين وصلة الأرحام أمانة، والوضوء والاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة أمانة، وجميع التكاليف الشرعية التي كلف الله بها العباد من حقه تعالى هي أمانة في أعناقهم، كما قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانات هنا التكاليف الشرعية. لأماناتهم وعهدهم راعون، العهد ما عاهدوا عليه، ما عاهدوا عليه وعاقدوا عليه، سواء كان عهدا مع الإمام الأعظم أو كان عهدا مع صاحبه وصديقه وجاره، أو كان اتفاق على بيع أو شراء أو إجارة أو كفالة أو ضمان أو نحو ذلك من العقود، كلها تعتبر من العهود التي عاهد عليها المرء. فالله جل وعلا امتدح هؤلاء بأنهم لأماناتهم ما اؤتمنوا عليه وعهدهم ما عاهدوا عليه هم راعون، أي قائمون به مؤدونه كما أمر الله جل وعلا، حافظون له كما يحفظ راعي الغنم الغنم، لأن الراعي هو القائم على الشيء، فتقول هذا راعي الغنم يعني قائم عليها. وكذلك المرء المؤمن راع لأمانته وعهده، يرخص نفسه في سبيل الوفاء بما عاهد الله عليه أو بما عاهد عليه أحدا من خلق الله جل وعلا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، قراءتان كذلك، والذين هم على صلواتهم بالجمع، وفي قراءة أخرى سبعية والذين هم على صلاتهم يحافظون. والمراد بالصلاة في حال الإفراد الجنس، يعني يحافظون على جنس الصلاة، وليس المراد صلاة وقت معينة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن، الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون، قال ذلك على مواقيتها. قالوا ما كنا نرى ذلك إلا على تركها، يعني يحافظون عليها عن الترك. قال تركها كفر، ترك الصلاة كفر، والمراد هنا بالمحافظة المحافظة على المواقيت، المحافظة على الخشوع والركوع والسجود فيها، المحافظة على الطهارة وما يلزم لها، أي أنهم يحافظون عليها يؤدونها كما أمر الله جل وعلا. ومن اهتمامه جل وعلا بأمر الصلاة افتتح هذه الصفات الطيبة للمؤمنين الكمل بالخشوع بالصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، واختتم هذه الصفات بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي أنهم يحافظون عليها يؤدونها في أوقاتها جماعة مع المسلمين كما أمر الله جل وعلا. ثم بين جل وعلا جزاءهم وثوابهم العظيم عنده، كما بين رفعة منزلتهم، فقال أولئك هم الوارثون. أولئك الإشارة للبعد، والبعد هنا مرادا به علو المرتبة عند الله جل وعلا، والله أعلم. أولئك هم الوارثون، ماذا يرثون؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أي أن هؤلاء ميزهم الله جل وعلا بوراثة جنة الفردوس، فالجنة منازل متفاوتة عظيمة عند الله جل وعلا. فهؤلاء الأخيار وصفهم الله جل وعلا بأنهم وارثون جنة الفردوس. قال بعض العلماء الإتيان بالضمير المنفصل في قوله أولئك هم الوارثون يشعر بالحصر، قالوا الحصر إضافي أي أنهم مستحقون لهذه الجنة بفضل الله جل وعلا ثم بفضل أعمالهم التي عملوها. وقد يقال إن هذه الجنة التي هي جنة الفردوس مخصوصة لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات العظمى الكمل، وأما الجنان الأخرى فيدخلها الصبيان والمجانين وغيرهم من العصاة كذلك الذين يعفو الله جل وعلا عنهم ويدخلهم الجنة أو يمحصهم بالنار ثم يخرجهم منها ويدخلهم الجنة، أي عصاة الموحدين. وأما الكفار فالله جل وعلا قد حرم عليهم الجنة. الذين يرثون الفردوس، الفردوس هي أعلى الجنة كما ثبت في الحديث الصحيح، ومنها تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، هي أفضل الجنان. فهؤلاء يرثون الجنة، والوراثة غالبا هي الانتقال أو الانتقال الشيء من شخص إلى آخر، وهؤلاء يرثون منازل الكفار ومن لا يستحق دخول الجنة، لأنه ورد في الحديث الصحيح أن لكل واحد منزلة في الجنة ومنزلة في النار. فإذا كان المرء من أهل النار ودخل النار ورث أهل الجنة منزله التي أعدها الله له في الجنة، وأولئك أهل النار والعياذ بالله يأخذون منازل أهل الجنة في النار. والفردوس كلمة قيل رومية معربة وقيل فارسية وقيل حبشية وقيل هي لفظة عربية. يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أي مقيمون في جنة الفردوس دائما وأبدا، لا يرحلون ولا يتحولون عنها. وهذه الصفة مما اختص الله جل وعلا بها سكان الجنة، وذلك أن المرء في الدنيا مهما أعطي من النعيم فيها، مهما أعطي من متاع الدنيا، مهما ميز على غيره بأشياء، فإنه إما منزوعة منه حال حياته، وإما ينزع عنها في مماته فينتقل عنها ويتركها. وأما دار الخلد دار الجنة فإن أهلها مقيمون فيها دائما وأبدا، ويجدد الله جل وعلا لهم النعيم باستمرار، كما يجدد العذاب والعياذ بالله لأهل النار. وأخرج الترمذي وعبد بن حميد عن أنس فذكر ما سبق وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. ويدل على الوراثة المذكورة هذه قوله جل وعلا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال جل وعلا تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وفي لفظ له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. وذلك أن اليهود والنصارى مستحقون لدخول النار بكفرهم بالله وكفرهم برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. هم فيها خالدون أي مقيمون فيها دائما وأبدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل والدتي أوصتني بالحج عنها وهي كبيرة في السن لا تستطيع أن تحج بنفسها، فهل أحج عنها وهي ما زالت حية أم بعد وفاتها؟
إذا أعلمتها بذلك، إذا كانت ما دامت على قيد الحياة أعلمتها بذلك وقلت لها إني أريد أن أحج عنك وأذنت لك في ذلك فحسن، وإذا لم تأذن فتنتظر، لأنها ربما تكون تحب أن تكون تنفيذ وصيتها هذه بعد وفاتها.
يقول السائل أنا رجل مريض، إذا لم أصم وأفطرت يزداد المرض، وإذا صمت لم يؤثر المرض علي، فماذا أفعل؟ علما بأني أصوم كل يوم ولا أريد أن أفطر.
الصيام من أحب الأعمال إلى الله، وكما ورد في الحديث الصوم لي وأنا أجزي به، وكل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها يقول الله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام تجتمع فيها أنواع الصبر الثلاثة، والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن لا يصوم الإنسان باستمرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص فأبى عليه ورد على الذي قال أنا أصوم ولا أفطر، وإنما قال عليه الصلاة والسلام رغب المرأة في الصيام، وقال في نهاية الحديث لا أفضل من صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فأفضل الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام.
يقول السائل دخلت المدينة في اليوم 15 من شهر رمضان ومكثت بها 5 أيام ثم أحرمت من أبيار علي ودخلت مكة بنية التمتع بالعمرة إلى الحج، وبعد التحلل ذهبت إلى جدة لقضاء بعض المصالح في اليوم 29 من شهر رمضان، ثم عدت إلى مكة في اليوم 1 من شهر شوال وأنا الآن أنتظر الحج، فهل علي هدي؟
ما دامت عمرتك قبل أشهر الحج في رمضان أحرمت بالعمرة وتنتظر الحج فتحج مفردا وليس عليك هدي، وإن أتيت بعمرة في أشهر الحج رغبت في التمتع وأتيت بعمرة في أشهر الحج ثم حاجت من نفس السنة فتكون متمتعا. وأما خروجك إلى جدة وأنت في مكة لقضاء بعض الأغراض فلا يؤثر ذلك عليك.
يقول السائل: رجل وزع 12 حجة وشرط على كل واحد من كل واحد يحرم ويطوف ويسعى في اليوم التاسع ويذهب إلى عرفة، وجعل لكل واحد من المستأجرين شاة، فهل هذا صحيح؟
إذا كان المكلف بالحج موجود في مكة فلا يصح سعيه يوم عرفة، لا يصح، وإنما الطواف مستحب في كل وقت، يحرم ويطوف ويخرج إلى منى في اليوم الثامن أفضل، وفي التاسع إلى عرفة، ثم يسعى بعد طواف الإفاضة، ولا يصح السعي قبل الذهاب إلى منى للمقيم بمكة، وكذا المتمتع الذي حل من عمرته وأحرم بالحج في اليوم الثامن. السعي يصح سعي الحج لمن قدم مكة مفردا بالحج أو قارنا بين الحج والعمرة وطاف للقدوم، فيصح منه سعي الحج حينئذ.
يقول السائل: حلفت امرأة 3 أيمان بالله العظيم بأنها لن تشتري بعض الحاجات لفلانة، إلا أن تلك المرأة أتت إلى العمرة من بلادها وأرادت أن تشتري لتلك المرأة حاجتها، فماذا تفعل؟
إذا كانت هذه الحاجة مباح شراؤها فيستحب أن تكفر عن يمينها وتلبي حاجة صاحبتها، تقضي حاجتها وتكفر عن يمينها. والأيمان وإن كانت متعددة ما دام موضوعها واحد فكفارتها كفارة واحدة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا لم تجد ولم تستطع واحدا من هذه الثلاثة هي مخيرة بينها، فإذا لم تستطعها كلها لم تستطع واحدا منها فتصوم 3 أيام كفارة واحدة عن الأيمان وإن كانت متكررة ما دامت في موضوع واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم ليحملهم فحلف عليه الصلاة والسلام بأنه لن يحملهم، ثم حملهم من الغد حملهم، فأرادوا تذكيره فقالوا: إنك حلفت ألا تحملنا، فقال: والله إني إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يعني أنا حلفت أن لا أحملكم لكني رأيت من المصلحة أن أحملكم وأتحلل يميني أكفر عنها. فإذا حلف المرء يمينا أن لا يكلم فلان أو أن لا يدخل داره أو أن لا يأكل طعامه أو أن لا يجالسه أو أن لا يسافر معه أو أن لا يفعل كذا وكذا، ورأى من المصلحة أن يفعل ما حلف أن لا يفعله، أو كان حلف أن يفعل شيئا فرأى من المصلحة ألا يفعله، حلف أن يضرب ابنه مثلا أو زوجته، حلف أن يفعل كذا وكذا مثلا، فرأى من المصلحة ترك ما حلف عليه فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. إن كان حلف ألا يفعل يكفر ويفعل، وإن كان حلف أن يفعل مثلا، حلف أن يضرب زوجته، يكفر عن يمينه ولا يضربها. ويستحب للإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه.
يقول السائل: ما الحكم إذا أقيمت الصلاة وأنا لم أكمل السبعة الأشواط، هل أكمل بعد الصلاة؟
نعم، إذا كنت تطوف بالبيت فأقيمت الصلاة فادخل مع الإمام وصل الصلاة الحاضرة، وبعد الصلاة تكمل الأشواط الباقية، إلا أنك لا تحتسب الشوط الذي قطعته قبل أن تتمه. إذا كنت أكملت أربعة مثلا قبل إقامة الصلاة أكملتها فأتي بثلاثة وقد تم طوافك، وإن كنت أتيت بأربعة ونصف مثلا فلا تحتسب النصف الذي قطعته، تأتي بثلاثة وهكذا. هذا السائل الذي يذكر الطلاق الذي حصل منه لزوجته، فعليه أن يراجع المحكمة هو وزوجته.
يقول السائل: هل يجوز بأن نشتري بنقود الزكاة رزا وقمحا للضعفاء والمساكين، لأننا لو أديناها ريالات لاشتروا بها أشياء محرمة كالدخان وغيره؟
إذا كان الواجب إخراج نقود فتخرجها وتملكها الفقير ولا عليك ماذا يشتري بها، وإذا كان المراد إطعام الفقراء فلا يجوز أن تسلمها دراهم، لأن هناك أشياء تسلم دراهم ولا يجوز أن تدفع طعام كصدقة المال من الذهب والفضة وعروض التجارة، تدفع دراهم أو دنانير ذهب أو فضة. وإذا كانت كفارة إطعام 10 مساكين أو إطعام 6 مساكين في بعض كفارات فدية الحج مخالفات، أو إطعام 60 مسكينا كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان وغير ذلك لمن لم يستطع الرقبة ولم يستطع صيام 2 شهرين متتابعين، فهذه لازم أن تكون طعام ولا يصح أن تدفعها نقود.
يقول السائل: إذا دخلت الصلاة بعد ركوع الإمام وقرأت الفاتحة ثم أدركت الركوع، هل أكون بذلك قد أدركت الركعة؟
نعم، إذا أدركت الإمام وهو لا يزال راكع لم ينهض من ركوعه، إن أدركت ولو شيئا قليلا من ركوع الإمام حال ركوعك فقد أدركت الركعة، ويجب عليك أن تكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ولا تنحني وتكبر، وإنما تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت قائم، ثم إن أمكنك أن تكبر تكبيرة ثانية تكبيرة الركوع فحسن، وإلا فلا حرج عليك أن تهوي بدون أن تركع بدون أن تكبر تكبيرة ثانية. فإذا أدركت شيئا من ركوع الإمام حال ركوعك فقد أدركت الركعة، وإن كان الإمام ينهض وأنت تهوي فإنك لم تدرك الركعة حينئذ.
يقول السائل: اعتمرت في رمضان ولم أخرج من مكة وأنوي الحج مفردا، فهل علي سعي ومتى؟ وهل من الأفضل أن أعتمر بعد التحلل من مناسك الحج في اليوم الحادي عشر مثلا؟
أنت دخلت مكة بعمرة وجلست فيها، فتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة، وإن شئت أن تطوف فلا بأس، وليس بمؤكد، بل طواف تطوع يجوز متى شئت. وأما السعي فلا تسعى إلا بعد طواف الإفاضة، ولا يشرع في حقك أن تأتي بعمرة بعد أفعال الحج.
يقول: وقد يكون سفري إلى بلدي في الثالث عشر أو في الثاني عشر، فإذا كان سفري في اليوم الثاني عشر فهل يجوز تعجيل الرمي قبل الزوال؟
الرمي في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر لمن تعجل، واليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل، كلها بعد زوال الشمس. بعد زوال الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، وقال: خذوا عني مناسككم، ورمى في اليوم الأول ضحى، ففرق صلى الله عليه وسلم بين رمي اليوم الأول واليومين الأخيرين. في اليوم الأول رمى ضحى يوم النحر، وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، رمى ثلاثة الأيام أيام التشريق، كلها يرميها بعد الزوال صلوات الله وسلامه عليه.
يقول السائل: ما حكم أكل لحم الفرس؟
لحم الفرس حلال إذا كان فرس، وأما إذا كان متولد من فرس وحمار كالبغل فإنه ليس بحلال، لأن ما تولد من حلال فهو حلال، وما تولد من حلال وحرام فليس بحلال بل هو حرام.
يقول السائل: في بلادنا تكثر المهور ويسمونها دفع المرأة، ويأخذ دفع المرأة أبوها أو أخوها ولا تأخذ المرأة شيء من هذا، فهل هذا حلال؟ وهل يحل للأب وغيره من الأهل؟
المهر للمرأة، وكلما كان قليلا مناسبا فهو أفضل، فأكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة، ولا يجوز التغالي في المهور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في مهر نسائه على 500 درهم، ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم مهرا لبناته أكثر من 400 درهم، مع أنه كان عليه الصلاة والسلام يعطي العطاء الجزيل لمصلحة الإسلام، فأعطى رجلا 100 من الإبل، ثم أعطاه 100 من الإبل، ثم أعطاه 100 من الإبل، وأعطى رجلا آخر غنما بين جبلين صلوات الله وسلامه عليه، لا يحصيها العد، فهو أجود الناس صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان مهره لنسائه 500 درهم، تعادل 100 بالريال السعودي وشيء. ومهر بناته صلى الله عليه وسلم ما كان يتجاوز 400 درهم، أقل مما يعطي لنسائه صلى الله عليه وسلم. المغالاة بالمهور مكروهة لما يترتب عليها من الآثار السيئة. الإحجام عن الزواج لكثير من الشباب بسبب غلاء المهور وتكاليفه، وكلما أمكن تقليل المهر فهو أفضل. ثم المهر للمرأة وليس لأبيها ولا لأخيها، والأب يجوز له أن يأخذ من مال ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه، له أن يتملك الوالد من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، وأما الأخ فلا يحل له أن يأخذ ريالا واحدا إلا بإذنها.
أخذت نقودا دينا من شخص، وبعد 6 أشهر مات صاحب النقود وليس له زوج أو أبناء، فكيف العمل حتى أقضي ديني؟
انظر الوارث له، ولو كان بعيدا ما دام ثبت ميراثه لهذا الميت فأعطه الدين الذي في ذمتك، يسلم للوارث. فإذا لم تعلم له وارث فتصدق بها عنه.
يقول السائل: أسكن قرب مقام ولي صالح يسمى عبد القادر والله أعلم، فيأتي الناس ويذبحون فيه الشياه، وعند المغرب يأتوننا بطعام، فأتردد في أخذه فيقولون لي إنها صدقة لله، وعند الذبح ذكر عليها اسمه فنأخذه ونأكله، فما حكم الشرع في ذلك؟
لا يجوز الذبح عند القبور حتى ولو ذكر عليها اسم الله، لأن في هذا مضاهاة ومشابهة لعباد الأوثان، لعباد القبور. وربما وقع في نفس هذا الذابح وإن سمى الله جل وعلا أنه يتقرب إلى من في القبر هذا، وإلا فما المبرر لسوق الذبيحة إلى إحضارها عند القبر ليذبحها؟ هذا كله من الأعمال التي لا تجوز، وعلى المسلم أن ينبه على هذا قدر استطاعته. ولا يجوز له أن يأكل مما ذبح حول هذه القبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. فخشي صلى الله عليه وسلم أن يكون الذبح هذا فيه تقليد للكفار، وإلا فإن هذا جاء إلى النبي يستأذنه في أن يذبح ببوانة على اسم الله، لن يذبح على اسم صاحب قبر أو غيره. ينحر إبلا ببوانة مكان مخصوص. فقال له: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية عبد؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك. فالمسلم لا يجوز له أن يذبح عند القبر، وما ذبح عند القبر لا يجوز لغيره أن يأكل منه، لأنه قصد به والله أعلم غير وجه الله جل وعلا، وإلا فما المبرر لسوق البهيمة لذبحها عند القبر؟ وكثير ممن يدعي الإسلام يقع في الشرك الأكبر من حيث يشعر أو لا يشعر، فإذا وقع في نفسه أنه يتقرب إلى صاحب القبر هذا وإن قال بسم الله فهذا شرك أكبر. إذا وقع في نفسه أنه يتقرب إلى صاحب القبر ليذبح بجواره ولو سمى الله جل وعلا، لأن القلب عليه المدار، فهو ما ساق الذبيحة وأتى بها إلى هذه الأعتاب إلا تقديرا واحتراما وتعظيما لصاحب القبر والعياذ بالله، وذلك شرك أكبر. وكذا سؤال صاحب القبر أو التضرع إليه أو طلب منه شيء، كل هذا مخرج من الملة والعياذ بالله. فالواجب على من يريد نجاة نفسه أن ينتبه لهذا الأمر الذي وقع فيه كثير من الناس، وهم يدعون أنهم مسلمون وهم بعيدون كل البعد عن تعاليم الإسلام وعن الإسلام بأركانه الثابتة. يقع في الشرك وهو يصلي ويصوم ويزكي، لكن لا تنفعه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ما دام واقع في الشرك، لأن الله جل وعلا يقول لأكمل خلقه وأفضلهم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والواجب على المسلم تحذير إخوانه وجيرانه وأقاربه من الوقوع في الشرك.
يقول السائل: أنا موظف في بلد عربي وأعول أسرة من 7 أفراد، ومرتبي لا يكفيني أسبوع، وأتى موعد الزكاة وليس معي ولا في بيتي أي مال، فاستلفت وأخرجت الزكاة، فما الحكم؟
إذا كان قصدك بالزكاة صدقة الفطر هذه لا تجب عليك، وإن كان عندك مال غائب وأردت أن تزكيه واستلفت من إخوانك المسلمين فلا بأس عليك بذلك. وإن كنت تريد أن تسأل هل تحل لك الزكاة، الجواب: إذا كان مرتبك لا يكفيك فلك أن تأخذ من الزكاة ما يكفيك، ما يكمل الكفاية.
يقول السائل: لي جيران ما يقارب 4 بيوت وهم لا يصلون ولا نراهم في المسجد، وكلما نصحناهم عاندوا وزادوا نفورا ويريدون عداوتنا، وإذا أنا مما يسبب بأن نقوم بالدعاء عليهم وبعد ذلك نندم على ذلك الدعاء، فما العمل وهل نأثم على ذلك؟
الذي هو أولى لك أن تناصحهم وتستمر معهم في النصيحة وتدعو لهم، لا تدعو عليهم، تدعو لهم بالهداية، تدعو لهم بالهداية. فإن هداهم الله جل وعلا بسبب دعوتك ودعوتك لهم فلك مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجرهم شيء، وإن لم يرد الله هدايتهم فأنت مأجور لدعوتك إياهم وتبرأ ذمتك ولا عليك منهم. والأولى أن لا تدعو عليهم بل تدعو لهم، لا تعن عليهم الشيطان. الرجل الذي جاء به وجلد في الخمر دعا عليه أحد الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا عليه الشيطان، يعني ادعوا له بالهداية ولا تدعوا عليه بالشقاء والعذاب. وإذا دعوت عليهم بسبب ما قدموا لك من أذى ونحوه فلا حرج عليك، لأن الله جل وعلا يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا ظلمت وأردت أن تنتقم ممن ظلمك بالدعاء عليه أو نحو ذلك فلا إثم عليك، لكن كونك تتحمل ما يصدر من جارك إذا كان فاسقا، تتحمل ما يصدر منه من أذى من أجل الله جل وعلا فأنت مأجور، وهذا أفضل لك من أن تأخذ حقك.
يقول السائل: ما حكم إخراج زكاة مال من مات وعليه زكاة واجبة لم يخرجها، وهل تلزم الورثة؟
الجواب: نعم، يلزم الورثة أن يخرجوا الزكاة إذا عرفوا مثلا أن مورثهم يزكي ماله في رمضان، فمرض في رمضان أو قبل رمضان ولم يستطع تأدية الزكاة ولم يستذكر، ومات في شوال مثلا، عرفنا أن الزكاة وجبت عليه في رمضان ولم يخرجها، فيجب على الورثة أن يخرجوها، لأن الزكاة دين، والدين لا يورث، دين حق لله جل وعلا جعله الله للفقراء والمساكين ومستحق الزكاة، فيجب إخراجه، ولا يجوز للورثة أن يتقاسموه، بل يخرجوا الزكاة ويقتسموا ما لهم.
يقول السائل: رجل حلف كثيرا عمدا، كيف يكفر وقد تكرر منه؟
إذا كان حلف أيمانا أنه سيفعل أو لا يفعل فهذه هي الأيمان المكفرة، يعني تكفرها الكفارة إذا ترك حلف أنه سيفعل كذا ولم يفعل فيكفر عن يمينه، أو حلف ألا يفعل كذا وفعله فيكفر عن يمينه. وأما إذا كانت أيمان غموس يعلم كذب نفسه فيها، حلف يمين بأنه ليس عنده لفلان كذا وكذا مثلا، وفي الحقيقة والواقع أن عنده لفلان كذا، لكنه أنكر وحلف، فيحرم عليه ذلك، وهذه اليمين تسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، فهذه لا كفارة فيها، وإنما فيها إعطاء الحق لصاحبه والتوبة عما مضى، ولا كفارة حينئذ، لأنه أعظم، هذه اليمين أعظم من أن تكفر، كبيرة من كبائر الذنوب اليمين الغموس، فيرد الحق إلى صاحبه ويتوب إلى الله جل وعلا. والأيمان المكفرة هي التي مثل ما تقدم، أن يحلف أن لا يفعل كذا أو حلف أن يفعل ثم بدا له أن لا يفعل ما حلف على فعله أو أن يفعل ما حلف على تركه فيكفر عن يمينه. وإذا كانت أيمان متكررة في مواضيع متكررة وجب لكل يمين كفارته، وإذا كانت أيمان متكررة في موضوع واحد مثلا ففيها كفارة.
يقول السائل: رجل جاء من إحدى الدول للعمرة ولكنه وصل إلى مكة في ملابسه وكذلك تجاوز الميقات، فما حكم ذلك؟
عليه أن يعود إلى الميقات الذي تجاوزه ويحرم منه ولا شيء عليه. إن جاء بالطائرة، إن كان جاء من جهة الغرب مثلا فيعود إلى الجحفة مثلا ويحرم منها، أو جاء من جهة الشرق فيعود إلى السيل أو وادي المحرم ويحرم منه، وإن كان جاء من جهة المدينة فيعود إلى ميقات أهل المدينة، وإن كان جاء من جهة اليمن أو الجنوب فيعود إلى يلملم ويحرم من ميقاته ولا شيء عليه، ولو كان دخل مكة بدون إحرام وعليه ملابسه العادية، يعود إلى الميقات ويحرم منه بعمرة ولا شيء عليه. فإن تعذر عليه العودة إلى الميقات فيخرج خارج مكة ويحرم ويكون عليه هدي لمجاوزته الميقات بدون إحرام، هذا إذا كان جاء من تلك البلاد بنية العمرة. يرد كثير من الأسئلة في الإحرام من مكة، الإحرام من مكة بالحج نعم، وأما الإحرام لمن كان مقيم في مكة يحرم بالحج من مكة، وأما الإحرام بالعمرة حتى وإن كان مقيما في مكة فإذا أراد أن يعتمر وجب عليه أن يخرج إلى الحل ولا يحرم بعمرة من مكة، فإن فعل فعليه هدي لكونه لم يحرم من الحل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.